تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة حق الفضائح حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت أوقاتكم بكل خير، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم شاشة دليل الفضائية، والذي يجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور يوسف بن عبد الله الشفيلي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله شيخ يوسف.
الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله بمنه وفضله أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به وأن يوفقنا إلى قول الحق والعمل به، إنه سميع مجيب.
اللهم آمين. أنتم مشاهدينا الكرام أسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الشيخ يوسف.
الله يحييك ويبارك فيك.
نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلي من أحد الإخوة يشتكي من لهيب الشهوات، يقول أنها تؤرقه وتضايقه في كل مكان، في الشارع، في السوق، في وسائل التواصل، في الشاشات، ما العمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كون الشخص يتأذى من لهيب الشهوات هذا إن شاء الله علامة خير، ودليل يقظة ضمير الشخص وحس الإيمان لديه إن شاء الله تعالى، وهو إلى خير. على المرء الذي يعاني من هذا الأمر أن يستعين بالله تعالى أولا باللجوء إليه ودعائه أن يقيه شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عنه الشهوات وأن لا يجعله ممن يتأثر بها. فالله سبحانه وتعالى هو خير حفيظ وخير رقيب على المرء. من الأمور التي تساعد الشخص على تجنب الشهوات والتخفيف من يعني من أثرها عليه أن يتجنب الأماكن التي تثير شهوته، بأن يتجنب الذهاب إلى الأسواق، النظر إلى ما حرم الله تعالى في القنوات الفضائية، لا يدخل في بيته وإن كان رب الأسرة قد أدخل هذه القنوات، ألا يجلس في المكان الذي تعرض فيه القنوات التي تظهر فيها النساء المتبرجات الفاتنات. كذلك يحرص الشخص على كثرة الصيام، فإن كثرة الصيام وقاية بإذن الله تعالى من أمراض الشهوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا كان قادرا وميسور الحال يستطيع أن يتزوج فعليه نبادر، والتأخر الحاصل الآن لدى كثير من الشباب والفتيات في الزواج هذا لا مبرر له، فمن استطاع الباء كما أخبر عليه الصلاة والسلام فليبادر بالزواج، فإن الزواج يحفظ الإنسان بإذن الله تعالى ويصرفه عن الوقوع في هذه الشهوات. كذلك يحرص الشخص على أن يشغل نفسه بالأشياء التي تعود عليه بالنفع حتى لا يقع ضحية التفكير بهذه الشهوات، كأن يقرأ كتابا، ينشغل مع أصحابه وزملائه في الخروج مثلا إلى رحلة برية ونحو ذلك، ممارسة بعض المهن، إذا أمكن أن يرتبط بحلقات علم ونحو ذلك، كل ذلك بإذن الله يعينه ويقيه من هذه الأمراض. وأعود وأكرر كثرة دعاء الله تعالى، المحافظة على الأوراد الشرعية في الصباح والمساء، هذه بإذن الله تحفظ الإنسان.
مشيئة الله. بارك الله فيكم شيخ يوسف، نستأذنكم في هذا الاتصال. الأخ نزار، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وحيا الله فضيلة الشيخ الكبير يوسف، كيف حالكم؟
بخير ولله الحمد. حياك الله أبا محمد، نسعد بسماع صوتك، تفضل.
حفظك الله شيخي. لدي ثلاث أسئلة ومداخلة. السؤال الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكر اسم الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترى، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. شيخ الفاضل، الآن المجالس كلها ذكر بغير الله والغيبة والنميمة، فالإنسان المسلم الذي يخاف على آخرته ماذا يفعل يا شيخ؟ إذا تكلم في أحاديث النبي أو في الآخرة قالوا إنه معقد وإنه كذا وإنه كذا، هل من الأفضل أن يترك تلك المدارس ويشتغل بذكر الله، أم أن يجلس معهم ويحمل أوزارهم يا شيخ الفاضل؟ السؤال الثاني شيخي، الإمام الشافعي يقول: هذا لعمرك في القياس بديع. نسمع كثيرا من العلماء والمشايخ يحلفون بلعمري، فهل يجوز الحلف بكلمة لعمري، وما معنى لعمري يا شيخ الفاضل؟ السؤال الثالث الشيخ الكبير، نريد من فضيلة الشيخ أن يذكر لنا فضائل الذكر، لأن كثير من الناس الآن لديهم أوقات فراغ ولكنهم مشغولون بمشاهدة القنوات وغير ذلك. والمداخلة يا شيخ الفاضل، المجاهد الكبير الشيخ عبد الرحمن الصميد رحمة الله عليه قضى حياته في أدغال أفريقيا يدعو الناس إلى الإسلام، وكان بسببه أن أسلم 11 مليون وثني ونصراني، وبنى 5700 مسجد، وحفر 9500 بئرا، وعال 15,000 يتيم. يا شيخ الفاضل، إذا القنوات الفضائية وإذا العلماء وإذا الإعلام والإعلاميين والجرائد لم يذكروا لهذه الأمة مثل هؤلاء العظماء، لماذا القنوات الفضائية يذكرون لنا ممثلة فاسقة عارية عندما تموت يعطون الخبر بأنه ماتت؟ لماذا القنوات الفضائية عندما تذهب ممثلة فاسقة إلى أوروبا للمكياج أو لعملية جراحية ولكن لا يذكرون هؤلاء الدعاة الذين تركوا حياتهم وأموالهم في إعلاء كلمة لا إله إلا الله؟ نريد من فضيلة الشيخ كلمة في ذلك، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا أبو محمد على هذه المداخلة القيمة،
بارك الله فيك يا أبو محمد. أيضا شيخنا، إحدى السائلات في تويتر تسأل عن حكم قراءة المرأة للتقارير، يعني تسجل صوتها بقصد أن تعرضه في المدرسة وفي غير المدرسة.
تسجل صوتها في الانترنت يعني؟
تسجل صوتها في مثلا في سي دي،
نعم،
لعرض هذا التقرير عن جهود المدرسة. ربما هذا التقرير يكون أيضا يعني يخرج إلى مثلا إلى إدارة التعليم أو إلى
نعم. صوت المرأة إذا لم يكن فيه خضوع ولا ميوعة ولا ليونة في الكلام فهو ليس بعورة، فإن الله سبحانه وتعالى نهى نساء النبي عن الخضوع في القول ولم ينههن عن مطلق القول، فقال سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فإذا كان الكلام الذي تقوله المرأة ويسجل صوتها به من الكلام المعروف الذي ليس فيه تغنج ولا في وليس فيه حديث عاطفي أو كلام فيه شيء من الميوعة والأواء نحو ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
بارك الله فيكم. سائل يقول: أنا مدير مركز صحي وكلمتني الإدارة بمكالمة هاتفية أني أسمح لشركة حليب بالدخول للمركز لعرض الحليب الخاص بهم، وبعد ما زارني المندوب عرض علي 4,000 ريال شهرية مقابل السماح لهم بالدخول يومين في الأسبوع أو 8000 مقابل السماح لهم بالدخول كامل أيام الأسبوع، مع العلم أني لا أعلم ما نية هذا الدفع، هل هي مقابل السماح لهم بالدخول لأرض الحليب أو أنها رشوة؟ فما حكم أخذ هذا المال؟
هذا المال رشوة، لأنه إنما بذل له ليمكنه من الدخول إلى ذلك المركز، هو قال مدير مركز صحي.
نعم مدير مركز صحي.
فهو لو كان مدير، السؤال الآن لو كان مدير المركز هذا في بيته لا يعمل في هذا المنصب، هل ستأتيه 4000 هذه؟ لن تأتيه. فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه لينظر هل يهدى له أم لا؟ فهذا ينطبق عليه وصف الرشوة، لأن ذلك صاحب الشركة التي أدخلت الحليب للمركز الصحي إنما غرضه من دفع هذا المال أن يمكنه مدير المركز الصحي من إدخال هذا الحليب إلى المركز سواء مرتين في الأسبوع أو أكثر من ذلك. وهنا أحذر حقيقة من هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر مع الأسف في الدوائر الحكومية بشكل يعني يتزايد عن الأزمان السابقة، أنه البعض يتساهل يعني في الأخذ من الناس إذا كان موظفا، فيقول يفسرها بعضهم يقول هذا مقابل أتعابي التي قمت بها والتي ربما جهد قمت به زيادة عن المطلوب مني، بعضهم يقول هذا لن يؤثر على عملي ولن يؤثر علي في اتخاذ قرار، لو كان هو مثلا رئيس لجنة أو مسؤول في لجنة اتخاذ قرار مثلا في إرساء مناقصة أو نحو ذلك. فنقول حتى وإن مع وجود هذه الافتراضات فإن الموظف الحكومي أو الموظف في جهة عامة إذا أخذ من المراجعين مبلغا من المال بأي وجه من الأوجه لنفسه وليس للجهة الحكومية التي يعمل بها، فهذا يعد من الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدافع والمعطي، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. نعم.
الله المستعان. بارك الله فيكم. أم فاتن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله لو سمحت بسأل فضيلة الدكتور، جاني في الواتساب أن من قرأ في اليوم كل
الصوت مو واضح يا أم فاتن.
طيب ارفعي صوتك بارك الله فيك، والأخوة أيضا يرفعون الصوت، تفضلي.
أقول جاني في الواتساب أن من قرأ في اليوم قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيتا في الجنة، هل هذا حديث صحيح؟
طيب سؤال آخر؟
لا شكرا.
طيب تسمع الإجابات إن شاء الله أم فاتن. الأخ نزار الشيخ يوسف سأل عن ما العمل إذا كانت المجالس كلها تخوض في اللهو وفي في غير ذكر الله، وإن حدثهم بذكر الله قالوا أن هذا معقد متزمت، فما العمل؟
هذا مع الأسف مما عمت به البلوى، أن نجد أن المجالس الآن كثر فيها اللغو والكلام غير المفيد، هذا على أحسن الأحوال أن يكون كلاما مباحا لا نفع فيه ولا ضر، لكن أصبحت الآن بعد المجالس مليئة بالمحرمات من غيبة أو كذب وبهتان وغير ذلك، فهنا الشخص في تعامله مع هذا مع هذه المجالس إن كان قادرا بحال وجوده في المجلس على أن يمنعهم من مما من الوقوع فيما حرم الله تعالى من الغيبة أو الشتم ونحو ذلك بحيث يكون له هيبة وتأثير على الحاضرين، فهذا أفضل له، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب دعوة الناس إلى الخير، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يتركهم ولا يصبر على أذاهم. لكن إذا كان الشخص يخشى على نفسه من الجلوس في هذه المجالس أن يتأثر قلبه وليس قادر على التأثير بشيء، فهنا نقول يحرص قدر الاستطاعة على أن يقلل كثيرا من هذه المجالس، يعني لا يحضر من هذه المجالس التي ينتشر فيها اللغو والكلام الباطن إلا ما تدعو إليه الحاجة، مثل اجتماع أقارب، صلة رحم، زملاء مثلا لا يريد أن يقطع الصلة بهم، فهنا نقول لا تقطعها بالكامل بحيث أنه يكون بينك وبينهم جفاء وانقطاع بالكامل، وإنما تقلل الحضور لهذه المجالس بحيث تبقى الصلة بينك وبينهم لكن ليس بشكل مستمر. نعم.
بارك الله فيكم. أحد الأخوات الشيخنا تسأل عن هذه اللفظة، الله المستعان، تسأل تقول ما حكم قول أنت أخبث من إبليس؟
أعوذ بالله، لا هذا الكلام يعني
تسأل هل هو كفر؟
لا ليس كفرا، لا يصل ذلك إلى درجة الكفر، لكن إبليس هو ملعون ومطرود من رحمة الله تعالى وغضب الله عليه وأخرجه من جنته وحكم عليه باللعن والطرد من رحمته وجعل له يعني جعل فيه صفة ليست في أحد من الخلق وهي أنه يوسوس بالناس ويدعوهم إلى طريق الشر ويصدهم عن سبيل الله تعالى. فلا يصح أن يوصف أحد بأنه أخبث من إبليس، وهذه الكلمة إذا كانت قد وجهت إلى مسلم فهذا من السب واللعن الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه إلى المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم ليس بالسبابي ولا اللعاني ولا الفاحش البذيء.
بارك الله فيكم. الأخ إبراهيم من السودان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على برامجكم.
بارك الله فيك، تفضل.
الله يخليك. عندي سؤال للشيخ. عندنا في السودان الأيام دي يعني عاملين حملة ضد ختان الإناث، هل الموضوع ده هل هو سنة، هل هو أصلا ما ممكن يختنوا الإناث، ولا كيف يفيدونا في هذه النقطة عليكم؟
طيب سؤال آخر،
وهل هل هو أصلا سنة مستحبة، هل ممكن نختن ما نختن الإناث، نعرف هذا الموضوع. جزاكم
طيب خير. تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أخي إبراهيم.
الله
بارك الله فيك. الأخ نزار سأل عن الحلف بقول لعمري.
هذا ليس حلفا وإنما هو من باب التأكيد، ولا فلا يأخذ حكم الحلف بغير الله تعالى، لأن الحلف بأدوات القسم والله والواو وتالله واللام لله مثلا، فهذه هي التي يقسم بها ولا يجوز أن يحلف بغير الله تعالى بها. لكن بعض الكلمات التي درجت العرب على اعتبارها يعني في حكم التأكيد الذي يقوم مقام القسم، هذه لا تأخذ من الناحية الشرعية حكم الحلف بغير الله تعالى. فهذا كما يقول الشخص مثلا يعني من الكلمات التي درجت عند العرب تربت
يداك
مثلا، تربت يداك، هذا ليس دعاء عليه وإنما هو من باب يعني كلمة درجت على لسنة العرب لا يراد منها قصد المقصود معناها الحرفي.
بارك الله فيكم. أيضا يريد منكم الحديث عن فضائل الذكر خصوصا في هذا الزمن الذي صد الكثير عن ذكر الله.
وبلا شك أن ذكر الله عز وجل عمل ميسور خفيف وأجره ثقيل عند الله تعالى، ولا يعني أشد تذكيرا وأفضل تنبيها بفضل الذكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. يعني تصور العمل يفضل هذه الأشياء، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. يعني جمع هذه الأفضلية في هذه الخصال الخمس: بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الصدقة والإنفاق في سبيل الله، وخير من الجهاد أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. الصحابة رضوان الله عليهم تعجبوا: ما هو ذلك العمل الذي يزن هذه الأعمال ويزيد عليها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما هو؟ ذكر الله. لا شك أن ذكر الله تعالى هو خير ما تعمر به الأوقات ويقضي به الإنسان حياته، بدلا من الانشغال بالمجالس التي هي في الحقيقة أصبح كثير منها الحديث فيها حديث لغو، ويعني ضررها أكثر من نفعها. ولا يعني ذلك أن الشخص دوما ينقطع عن الناس ويستمر في الذكر، وإنما يجعل يشغل نفسه ويشغل لسانه بذكر الله عز وجل في كل الأحوال، وهو في السيارة وهو في الطريق وهو في البيت. حتى المرأة مثلا وهي في البيت تقوم بعمل البيت مثلا أو الطبخ وغير ذلك، يحرك المرء لسانه بذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن عمل يتشبث به فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فدائما كلما كان اللسان رطبا من ذكر الله عز وجل عاد أثره على الإنسان في حياته كلها، بجوارحه، بسكينة وطمأنينة يشعر بها في حياته، براحة وطمأنان في قلبه. أيضا حتى يعني كلامه يعني مخاطبته للآخرين وحديثه مع الناس يكون طيبا، لأن هذا اللسان اعتاد على ذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس وهو الناس جالسون يستغفر الله تعالى. فمثل هذه الأشياء، مثل هذه المعاني مغيبة عنا، فينبغي أن نحييها فيما بيننا في حياتنا الخاصة كالشخص أثناء ممارسته لشؤون حياته نحاول أن يشغل لسانه بذكر الله عز وجل، وهذا لا شك أنه من أعظم الأعمال الصالحة.
بارك الله فيكم شيخ يوسف. الأخت حصيلة من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام. أخي الفاضل، مرة أخرى عندي إليكم ثلاثة أسئلة.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول، حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، يعني هذا أن أجساد الأنبياء مازالت موجودة لحد الآن تحت التراب. أنا مشتاقة كثيرا لرؤية محمد رسول الله، ولماذا منعت رؤية الأنبياء ولماذا منعت رؤية القدرة الإلهية؟ سؤالي الثاني، وما سمعته من العلماء أن الرجل الكبير لا يحق له أن يرتبط بمن هي صغيرة، بينها وبينه بعدا شاسع من ناحية السن، لأنه لا يصونها ولا تصونه، وهذا أنا أوافق عليه. وعلى سبيل المثال أنا لست مرتبطة، وحتى وإن كنت بحاجة لوجود هذا الرجل، ولكن ليس باستطاعتي أن أرتبط بمن هو كبير، بيني وبينه مسافة بعيدة، حتى وإن كان يملك الدنيا بأكملها. ولكن سيدي، وما لاحظته وفي عهد محمد رسول الله أن الرجل الكبير مباح له أن يرتبط بمن هي صغيرة، قد تكون في سن ابنته أو في سن حفيدته، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد زوج ابنته حفصة لمحمد رسول الله، وقد تزوج هو الآخر بأم كلثوم حفيدة رسول الله وقد أنجب منها. سيدي، ونحن نقتدي بالصحابة، لماذا يوجد هذا الاختلاف بيننا وبينهم من ناحية هذا الجانب؟ سؤالي الثالث، ما المقصود من قول الله تعالى أو ما ملكت أيمانكم؟ هذه هي أسئلتي إليكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمع الإجابات تفصيلا. كانت مداخلة الأخ نزار، ولنجعلها شيخنا سؤالا عاما، دعاة الأمة ومجاهديها ورموزها لا يتم إبرازهم في 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 إعلام في إعلام الأمة بالشكل السليم. وسأل يعني ذكر يعني الشيخ عبد الرحمن السميط رحمه الله أنه لم تذكر يعني مناقبه وسيرته في كثير من القنوات، ربما قناة قناتين ثلاثة، فيعني يسأل لماذا القنوات لا تقوم بهذا العمل.
مع الأسف معظم القنوات ووسائل الإعلام العالم العربي والعالم الإسلامي عموما، ولا أتحدث عن القنوات فقط، القنوات والصحف والإذاعات
وسائل الإعلام
عموما لا تعكس واقع الأمة ولا تبرز شخصياتها التي المؤثرة فيها، وإنما هذا الإعلام موجه لسفاسف الأمور، لأمور تافهة كثيرة، ويبرز شخصيات ما كان لها الحق أن تبرز، وإنما هم تبرز شخصيات فسقة وأناس هم في الحقيقة عرف عنهم الفساد والفسق والارتكاب المعاصي وغير ذلك. فمع هذه من المآسي التي نعيشها الآن، وإلا ففي الأمة مبرزون من كبار من علماء ودعاة ومجاهدون، وأيضا حتى من أهل الاختصاص في العلوم الأخرى ممن كان لهم يعني النفع للأمة نفع عام، والإعلام مغيب عن ذلك كله. وعلى سبيل المثال ما ذكره الأخ نزار، يعني الشيخ عبد الرحمن الصميط رحمة الله تعالى عليه وجهوده الكبيرة في الدعوة إلى الله تعالى في بلاد أفريقيا، والمؤسسات التي أنشأها والقنوات والمساجد التي بناها والآبار وغير ذلك، أعمال كبيرة قام بها. كان يعني مثل هذه الشخصية من المفترض أن وسائل الإعلام تبرزها أمام النشء والشباب ليكون قدوة لهم، لأن يعني بحاجة الحقيقة إلى أشخاص كثيرين من أمثال ذلك الرجل رحمة الله عليه. لكن الإعلام مشغول بالفنان أو الفنانة أو الرياضي أو الرياضية وأشياء مشغلة للأمة لا تعود عليها بالنفع. يبقى هذا الحقيقة دورنا نحن في أن يعني بما نستطيع أن ننشر الوعي وإبراز الشخصيات القيادية النافعة للأمة، أن ننشرها ونذكر سيرها ونحتفي بها في المناسبات فيما نستطيعه بحسب استطاعتنا.
أحسنتم شيخ يوسف. الأخ أبو بكر من ليبيا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. هناك طيب يا شيخ.
تفضل يا أبا بكر.
نسأل ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول إن شاء الله نقصر على اللي ما بين الحاجبين، الشعر اللي فوق الأنف.
طيب.
هل المرأة في تشبه لرجل إن كان خلاته أو نحاته أو نسأل عليه؟
هل المرأة أن تقص هذا الشعر؟ تسأل هذا السؤال؟
هل المبادئ اللي فوق الأنف ينزال أو لا؟
طيب.
قال كان يا شيخ كشف وجه المرأة على أخوتي وعلى الأجنبي لها مش محرم.
طيب.
وجهها.
طيب. السؤال الثالث.
سألت على سلت اللي هي سلت رحمها اللي توصلهم، من هم سلت رحمها؟
تسمع الإجابات يا أبا بكر. بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
وإياك يا أبا بكر. الأخت فاتن سألت أنها تقول أن جاء في الواتساب حديث من قرأ قل والله واحد عشر مرات بني له بيتا في الجنة.
لا أعلم أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الصباح والمساء والأذكار والأوراد الشرعية ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفة. وكثيرا ما يقع في أحاديث الترغيب والترهيب بعض الأحاديث التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالمشروع في قراءة قل هو الله أحد أن تقرأ ثلاث مرات في الصباح وفي المساء، يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، فمن قرأها وقي من كل شر بإذن الله.
شيخنا، ما سبب انتشار مثل هذه الأحاديث التي بعضها لا أصل لها وبعضها ضعيفة عبر وسائل التواصل؟
الحقيقة وسائل التواصل الاجتماعي الآن لها محاسن كثيرة من حيث انتشار كثير من الخير والمواعظ والأفكار الجيدة، لكن فيها سلبيات، من أبرزها تسارع الناس إلى نشر الخبر دون تثبت، أو نشر فتوى أو حديث أو غير ذلك دون تثبت. ولو علم كل شخص أنه عندما ينقل حديثا أو ينشره عبر وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وهذا الحديث مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر الوعيد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في من كذب عليه، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نحن نعرف من هؤلاء الغالب منهم، كثير منهم ليس متعمدا لكن يبقى عليه خطأ، يتحمل وزر من تأثر به لكونه لم يتثبت. فهذا من الأخطاء الكثيرة عدم التثبت، يجب التثبت قبل نشر أي تغريدة أي واتساب أو غير ذلك. وبعض الناس يحمله الخير، يقول هذا إن شاء الله تعالى فيه خير وفيه نشر لحث الناس على قراءة
قل
هو أحد، وهو في الحقيقة نعم لا يعلم أن هذا بدعة من البدع، لأنه إذا لم يكن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعد ابتداعا في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليس كل أمر يحث الناس عليه يعد مشروعا، إذا كان من الأمور العبادية فالأصل في العبادات هو التوقيف، ولا يجوز حث الناس على عبادة إلا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها لنا، وإلا فيكون الحث عليها من باب الابتداع في الدين.
نعم، بارك الله فيك. هناك يعني بعض البرامج الموثوقة التي تبين لك صحة الحديث من ضعفه،
منتشر
مواقع
على بكثرة يعني. نعم. حقيقة بإمكان الشخص أنه يعني يحصل على تلك المواقع على أقل الأحوال، إذا لم يتثبت ومع ما يستطيع الذهاب الدخول إلى تلك المواقع لا ينشرها حتى يتثبت. يعني لا، بعض الناس عنده مبدأ الأصل أنه ينشر ويعيد التغريد مثلا، ولا يعيد وينشر رسالة الواتساب حتى يأتيه من يقول له إن هذا الحديث ضعيف أو هذه الفتوى خطأ أو غير ذلك، نقول هذا خطأ. الأصل تتوقف في عدم النشر، تتوقف في النشر حتى يتبين لك صحة محتوى تلك الرسالة، فإذا تبين لك صحة تلك الرسالة ففي هذه الحال تكون مأجورا بغشرها
بمشيئة الله. بارك الله فيكم. إسماعيل من السودان، السلام عليكم. ذهب أخي إسماعيل.
اللي قبله إبراهيم من السودان، إبراهيم هذا إسماعيل يمكن ولده هذا.
طيب. شيخنا، أحد الأخوات تسأل عن كفارة وطء الحائط. هل هناك كفارة لها؟
ورد في ذلك أثر علي بن عباس رضي الله عنهما في أن من وطئ حائضا فإنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وعلى هذا فيعني من وطئ امرأته وهي حائض فعليه أولا التوبة، لأن هذا معصية من قد عصى الله تعالى، في أن الله سبحانه وتعالى نهى إتيان النساء في حال الحيض بقوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فعليه التوبة، وعليه مع التوبة الكفارة وهي التصدق بدينار. قال أهل العلم: إذا كان في قوة الحيض فيكون دينارا، وإذا كان في آخره يعني في نهاية الحيض فيكون بنصف دينار. مقدار الدينار طبعا يتفاوت هذا تسعيرته يعني أو قيمته وفق الأوراق النقدية المعاصرة، لكن هو في المتوسط الدينار الواحد في حدود 100 ريال، في حدود 100 ريال يعني ليس تحديدا، وإنما هو في هذه الحدود، لأن الدينار الواحد يعادل لا أو ربع الدينار الذي هو الحد في السرقة سبقا بحثناه يعني في حدود 30 ريال، فتقريبا يعني الدينار الكامل يكون في حدود 100 ريال.
وهو الأحوط.
نعم،
بارك الله فيكم. الأخ أبو يوسف، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أبو يوسف، تفضل.
حياك الله يا هلا.
يقول كيف الحال؟
ما أسمع.
بس أكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صوت يا أخوان، صوتك يا أبو يوسف.
أبو يوسف. يعني.
أبو يوسف، صوتك الله يحفظك.
هلا.
تفضل.
تفضل يا أبو يوسف.
يوسف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم الشاكر صائم الصابر. الحديث صحيح الإسلام. ما وش شرح الحديث هذا يا شيخ يوسف؟
الصائم الشاكر والصائم الصابر.
طيب. الطاعم الشاكر كالصائم الصابر.
الطاعم الشاكر، نعم.
طيب. جزاك الله خير.
بارك الله فيك أبا يوسف. إبراهيم من السودان يقول: ما رأيكم في يقول أن هناك حملة ضد ختان الإناث؟ يقول: ما رأيكم في هذه الحملة؟
يعني الحقيقة مسألة ختان الإناث فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه لا يشرع ختان المرأة. والمشروع هو أو الواجب هو ختان الرجل وليس ختان المرأة، لأن ختان الرجل فيه وقاية له من أن تصيبه النجاسة، وأما ختان المرأة فاختلف فيه أهل العلم، والأظهر أنه ليس مشروعا، لأنه قد يؤثر على المرأة ختانها. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس وذكر منها الختان، وعشر خصال أو عشر خصال من الفطرة وذكر منها الختان، فهو محمول على ختان الرجل وليس ختان المرأة. نعم.
بارك الله فيكم. أصيلة سألت عن أجساد الأنبياء، أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، تسأل هل لا زالت أجسادهم موجودة؟
هذا من علم الله تعالى، لكن ظاهر الحديث أن الله أول الحديث على ظاهره أن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لا يعني ذلك أننا نمكن من رؤية الأنبياء. هي قالت
هي سألت عن لماذا منعنا من رؤية؟
أي نعم، لأنه ما دام في قبره الميت في قبره النبي أو غيره فله حرمته، لا يجوز فتح القبر لأي سبب من الأسباب، لا سيما قبر نبينا صلى الله عليه وسلم فله حرمته وله يعني الحماية التي يمنع أي شخص من أن يحفر قبره صلوات الله وسلامه
عليه. صلى الله عليه محمد.
ومن أراد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فليجتهد بالأعمال الصالحة والطاعة لله تعالى والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليرى النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وليشرب من حوضه، يعني يأخذ بيده من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المبتغى والغاية التي يحرصها كل شخص يجتمع بنبيه صلى الله عليه وسلم، أن يكون أيضا ممن هم من أهل الخصال الذين هم قريبون من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم أخلاقه. فالتأسي بسيرته وهدي عليه الصلاة والسلام، الاستقامة على الطاعة، حسن الخلق، كل هذه من الأسباب التي تجعل الشخص بإذن الله تعالى يوم القيامة يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس معه ويكون قريبا منه ويسقي من حوضه, يشرب من حوضه من شربة يمدها النبي صلى الله عليه وسلم له بإذن الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من أولئك الذين يهنؤون بالشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها.
اللهم أمين. أحسن عليكم. أبو عبد الرحمن من الجزائر, السلام عليكم. أبو عبد الرحمن.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
هي ثلاث أسئلة لو سمحت.
السؤال الأول.
السؤال الأول, عندما تغسل المرأة غسلها أكرمكم الله عندما يدخل دورة المياه وتنظفه عندما يقضي حاجته.
طيب.
فلا بد أن يتطاير ماء ويصيب يديها وذراعيها وساقيها ورجليها ويصيب أيضا طفل يديه وذراعيه وساقيه. هل في كل مرة كلما أعادت هذه العملية تغسل كل هذه وهو صعب فيه مشقة تغسل كل هذه الأعضاء لطفلها ولنفسها؟
طيب.
وهو يصيبها لا محالة عندما تغسل.
طيب.
السؤال الثاني, المرأة عندها هل يجوز لها أن ترتدي تلبس حجابا وتحته سروال بنطال لكمال الستر, لأنها لا تستطيع أن تلبس حجابا طويلا لأن النجاسات في كل مكان, لو لبست حجابا يعني طويلا تصاب بالنجاسة خاصة الشوارع والله.
طيب انقطع.
فهم السؤال, بارك الله فيك عبد الرحمن. أصيلة سألت عن الزواج من الصغيرات.
نعم.
تقول أن المرأة لا تستطيع أن تتزوج من, 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 من الصغيرة من شخص كبير, بينما أن هناك فعلا لأسلاف هذه الأمة. نعم.
يعني زواج الكبير من الصغيرة هذا ثابت في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من عائشة ومن حفصة وكما ذكرت في عدد من الوقائع, لكن لا يعني ذلك أنه يتاح المجال لأي شخص كبير يتزوج من فتاة صغيرة. ليس هذا الأمر على الإطلاق, لأن الأعراف الآن تغيرت والنساء الآن ليست كنساء من قبل, وليس كل شخص كبير يستطيع أن يراعيها نفسية البنت الصغيرة وأن يقوم بحقوقها الزوجية التي أوجبه الله تعالى عليها. فلذلك يعني إطلاق هذا الأمر هذا غير صحيح ولا يبنى على الوقائع التي وقعت في سلفها هذه الأمة, وقعت النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل شواهد ويطلق الأمر, وإنما يقدر ذلك بناء على النظر الشرعي وتقدير ولي الفتاة. وأيضا ولا يكون يعني في كثير من الزواجات التي حصلت الآن ما بين كبير وصغير تجد الدافع المادي هو الذي حمل على ذلك, أن الرجل الكبير بإغراء أبي البنت بالمال يمكنه من الزواج منها, وهذا لا شك أن فيه ظلم كبير لتلك الفتاة, لا سيما إذا كانت غير قادرة على اتخاذ قرارها أو أجبرت على ذلك. فكل هذا من الإجحاف بحق الفتاة ومن عضل الولي لابنته ولموليته. فلذلك أقول الأصل أن يراعى في الزواج أن يراعى الكفاءة ما بين الزوجين, ومن الكفاءة أن تكون الأعمار متناسبة, لا أن يكون أحدهما كبيرا جدا والآخر, لا سيما الرجل إذا كان كبيرا جدا والفتاة صغيرة, إلا في الحالات التي يغلب على الظن تحقيق المصلحة فيها كما في الوقائع التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي السلف الصالح.
اللهم صل على النبي محمد, بارك الله فيكم. أبو بكر من ليبيا سأل عن الشعر الذي بين الحاجبين.
الشعر الذي بين الحاجبين ليس من إزالته ليس من النمص, لأن النمص هو نتف شعر الحاجبين, وأما ما يعلو الأنف مما يكون بين الحاجبين فهذا لا يأخذ حكمه, لأن مثل هذا ليس على الوجه المعتاد في طبيعة الإنسان أن يكون بين حاجبيه شعر, فإزالته من باب إزالة الأذى, ولا حرج في إزالة ما فيه أذى لقول, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة, وجاء في رواية عند الإمام أحمد إلا من عيب أو من أذى.
بارك الله فيكم. كشف وجه المرأة على إخوة الزوج.
إخوة الزوج هم أجانب كغيرهم من الرجال, وهم الحمو الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، يعني حتى وإن كانوا أقارب للزوج يأخذون حكم الأجنبي الذي لا يجوز الكشف له ولا الخلوة به ولا يعني يباح له ما يباح للمحارم. ومسألة كشف الوجه هذه فيها خلاف معروف بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى هنا في المملكة والذي دلت عليه النصوص الشرعية وجوب تغطية الوجه. لكن لو أن شخصا في بلد آخر، مثلا في هو الأخ في ليبيا، أخذ بفتوى علماء بلده واستفتاهم في ذلك، فالأمر في هذا واسع، لأن هذه المسألة من المسائل الخلافية ولا يعني يلزم فيها بقول. لكن ما دام الشخص في بلد يأخذون بفتوى تغطية الوجه كما هو الحال في المملكة، فهنا نأخذ بتلك الفتوى التي دلت عليه النصوص الشرعية.
بارك الله فيكم. سأل أيضا عن صلة الرحم، من هم صلة الرحم؟
الرحم الذين أوجب الله تعالى صلتهم هم أقارب الشخص الذين يتأثرون بعدم زيارتهم، وهذا يرجع فيه إلى العرف. فذلك يشمل الآن أقرب الرحم هم الوالدان والآباء والأمهات، وإن علوا لا شك أن هؤلاء أولو رحم، وأيضا لهم حق الأبوة والأمومة، فالبر بهم وحسن الصلة معهم هم مقدم على غيرهم. يشمل كذلك الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات، فهؤلاء الرحم الذين يجب على الشخص أن يكون على تواصل معهم وأن لا يقطع بهم، وأدنى درجات الصلة أن لا يلحقهم أذى، يعني
أن يكف أذى.
نعم، صلة الرحم على درجات، يعني أدناها وأقلها أن يكف أذاه عنهم فلا يؤذيهم بكلام. بعض الناس حتى وإن كان يتواصل مع أقاربه لأنهم لم يسلموا من أذاه،
صحيح،
كلام ربما يتكلم فيه ربما يثير بعض الشحائم والبغضاء فيما بينه، فهذا في الحقيقة ليس صلة رحم، هذا في الحقيقة يسيء إلى رحمه ويقطع رحمه. فأدنى درجات صلة الرحم الواجبة هي أن يكف أذاه عنهم، ثم بعد ذلك أن يصلهم بالزيارة والصلة وعدم الانقطاع عنهم، ثم تعلوها درجة الإحسان إليهم وإعانة من يحتاج منهم والوقوف مع حوائجهم، ويعني النظر في يعني ليس بالضرورة يكون الدعم المالي لهم، قد يكون لهم احتياجات أخرى متعددة، مثلا القيام بمثلا شفاعات لهم، الذهاب معهم السعي في قضاياهم إلى غير ذلك، فكل هذا من صلة الرحم التي حثنا الله تعالى عليها. نعم.
بارك الله فيكم. الأخت هبة في تويتر الشيخنا تسأل عن قراءة الفاتحة بعد الولائم.
بعد يعني المداومة على قراءة الفاتحة بعد الولائم أو في الاجتماعات والمناسبات هذه لا أصل لها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح فيما أعلم شيء من ذلك، فالمداومة عليها يخشى أن تكون من الابتداع في الدين الذي نهى الله تعالى عنه. نعم.
بارك الله فيكم. أبو يوسف سأل عن حديث الطاعم الشاكر والصائم الصابر.
أما صحة الحديث من ضعفه فلا يحضرني الآن، لكن معناه صحيح، فإن الطاعم الشاكر كالصائم الصابر من حيث أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالنعم وبالضراء، فالذي يشكر عند النعماء فهو مأجور كالذي يصبر عند الضراء، فالعبد يتقلب في أحواله ما بين شكر وصبر، ما بين شكر وصبر، وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيح أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وكل واحد يتعبد الله تعالى بحسب حاله، فمن من الله تعالى عليه بالمال والرزق والسعة في الحياة فيتعبد لله تعالى بالشكر بعبادة الشكر، ومن يعني قدر الله تعالى عليه في رزقه وكان محدود المال وربما ابتلي ببعض الأمور فهنا يتعبد لله تعالى بالصبر، وكلاهما على خير.
بارك الله فيكم. أبو زيد يقول من وضع في تويتر من وضع مالا في أرض لحفظه هل فيه زكاة؟
إذا كان غرضه من الأرض أن يبيعها بعد ارتفاع قيمتها لسنوات فهنا يجب عليه فيها الزكاة لأنها معدة للتجارة. أما إذا لم ينوي البيع ولا لم تتحدد نيته، ربما يبيعها وربما يبريها ويؤجرها وربما يجعلها مسكنا له، فهنا الأصل هو عدم وجوب الزكاة فيها.
بارك الله فيكم. أبو عبد الرحمن من الجزائر سأل يقول عندما تغسل المرأة طفل عندما تغسل المرأة طفلها يتطاير الماء، هل لابد من غسل كل ما تطاير إليه الماء؟
لا، يعني الذي يجب غسله هو ما يصيبها من أثر البول أو ما يخرج من الطفل. أما الماء الذي قد يصيبها ولا تنزل بأنه مما خرج من الطفل فهذا لا يجب، يعني مما يشق التحرز عنه. والقاعدة الشرعية أن ما يشق التحرز عنه فهو عفو. وأمر آخر وهو أنه إذا كان طفل صغير ذكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي السمش يقول يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فإذا كان طفلا ذكرا فيكفي، وأصاب الشخص مثلا ثوبه أو بدنه منه شيء فإنه يكفي أن يرشه رشا ولا يلزم أن يغسل غاسلا، بخلاف الجارية فإن الواجب إذا أصابه شيء من بولها أن يغسله غسلا، هذا لو تأكد من أنه عين البول. أما إذا كان الماء الذي يتطاير مثلا أثناء الغسل ونحو ذلك فهذا مما يشق التحرز عنه والأصل طهارة، فتزيل ما يسهل إزالته، أما ما تشق إزالته فإنه لا يلزمها أن تزيله.
وهل هذا ينطبق شيخنا على من أيضا يقضي حاجته الشخص نفسه؟
أي نفس الشيء، حتى الشخص وهو يعني كثير من الناس يدخل يلحقهم الوسواس بسبب ذلك، تجده إذا دخل الحمام عز الله الجميع وأصابه شيء من الماء من أرض الحمام أو من استخدامه
وما يغير ملابسه،
يبدأ يغير ملابسه أو يضطر أن يغسل كل المكان الذي أصابه، وهذا مما لم تأتي به من التشديد والمشقة التي لم تأتي بها الشريعة. فالدين مبني على اليسر لله الحمد، والأصل هو طهارة الماء الذي أصاب الإنسان، فما دام أنه لم يتأكد أنه من عين النجاسة فالأصل طهارتنا.
بارك الله فيكم. أيضا أبو زيد في تويتر يقول هل خلع الشراب هو على طهارة ثم لبسه يوجب غسل القدمين من جديد ثم يلبس؟
إذا خلع الشراب وهو على طهارة فهو باق على طهارته، فله أن يصلي في هذه الحال، بمعنى أنه لا تنتقد طهارته، لكن ليس له أن يعود فيلبس الشراب مرة أخرى من دون غسل جديد، لأنه يلزم على ذلك أنه كل ما قبل أن تنقضي المدة يخلع ثم يلبس مرة أخرى. فنقول إذا أراد أن يلبسه مرة أخرى فعليه أن يتوضأ ويغسل قدميه ثم يلبسه مرة أخرى.
بارك الله فيكم. أبو عبد الرحمن انقطع السؤال لكن كأني فهمت أن المرأة إذا ارتدت حجابا فوق البنطال.
نعم. هذا الذي أنا فهمته من سؤاله وإن كان لم يكمل سؤاله، فأقول إذا لبست ثوبا فضفاضا حجابا مثلا أو عباءة تستر جسمها ولبست تحته البنطال فلا حرج عليها في هذه الحال لأنها قد سترت ما أوجب الله تعالى بستره. نعم.
بارك الله فيكم. إذا هنا سؤال شيخنا عن حكم لعن إبليس.
الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه ملعون، فقال سبحانه وتعالى لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، فلعنه مجرد تأكيد لعن الله تعالى له. نعم.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم شيخي.
شكر الله لكم وبارك فيك.
أنتم مشاهدين الكرام شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، إلى أن نلتقي بكم غدا إن شاء الله تعالى عند الساعة 8 مساء، إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة حق الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا.